الفريق الثامن والعشرون من تشكيل الحافظ بن كبير لسورة البقرة. تعليق السماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله. قراءة تلميذه الشيخ عبد الثمر بن سعود وعيده حفظه الله.
عاديا أو عاديا أو في معصية الله فلا رخصة له وإن اضطر إليه. وكذا روي عن سعيد بن جبير وقال سعيد في رواية عنه مقاتل بن حيان غير باغ يعني غير مستحل. وقال السدي غير باغ يبتغي فيه شهوته. وقال آدم بن أبي إياس حدثنا غمرة عن عثمان بن عطاء والفرساني. وقال آدم بن أبي إياس حدثنا غمرة عن عثمان بن عطاء وهو الخراساني عن أبيه قال لا يشوي من الميت ليشتهيه ولا يطبخه ولا يأكل إلا العلقة
العلقة من العلقة
ولا يأكل إلا العلقة
وإن كانت حوالي حياة
ويحمل معه ما يبلغ الحلال فإذا بلغه ألقاه. ويقوله ولا عاد ويقول لا يعدو به الحلال. وعن ابن عباس لا يشبع منها وفسره السدي بالعدوان. وعن ابن عباس غير باغ ولا عاد قال غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله. وقال قتادة فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال غير باغ في ميتة أي في أكله أن يتعدى حلالا إلى حرام وهو يجب عنه مندوحة. وحكى القرطبي عن مجاهد في قوله فمن اضطر أي أكره على ذلك بغير اختياره. مسألة إذا وجد المضطر ليتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى فإنه لا يحل له يأكل ميتة بل يأكل طعام الغير بغير خلاف كذا قال. ثم قال وإذا أكله والحالة هذه الضمير يرجع إلى من أحسن إليه بقول كذا قال ثم قال وإذا أكله والحالة هذه هل يضمن أم لا فيه قولان ولا روايتان عن مالك. ثم أورد لي سلم بن ماجه من حديث شعبة عن أبي إياس جعفر بن أبي وحشية.
طبعا المسألة هذه سلم
المحيط قول عطاء الفرساني أنه لا يطبخه
ليس بعيد يأخذ حاجة مثل ما يأتي إن شاء الله في أول مائدة بسط الأمر لا أنت مائدة أيضا يأخذ حاجة من الميتة ويدخر إذا كان يخشى المستقبل حتى يجد الحلال يأكل ما يأكل حاجته منها لا يكون باغي ولا عادي مثل ما تقدم من طرف المخمصة غير مجيانة في الإذن فإن الله هو في آية المائدة مقسومة مفترض إلى هذا الشيء ليس باغي في تأكله ولا عاد ما حل الله له بل هو مفترض حقيقة. نعم يعني يفعل ما يحتاج إليه يعني قد لا يشتهي هذا بطوق
ومن خرج بابه أو
عاديا
أو في معصية الله فلا رخصة.
هذا خلاف مشهور لكن الصحيح أنه لا رخصة ولو أن مسافر لا رخصة إذا اضطر يأكل فالبغي في تعدي حدود الله والتعدي كذلك من جهة الأكل لا من جهة أعماله أسفاره. نعم يأكل يأكله عند مندوحة لا يجوز له لا بد يكون مضطر في مخمصة في وجاعة يحتاج إليها فالآيات تفسر بعضها بعضا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مسألة إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى
فإنه لا يحل له أكل الميت بل يأكل طعام الغير بغير خلاف. كذا قال. ثم قال وإذا أكله والحالة هذه هل يضمن ثم قال وإذا أكله والحالة هذه هل يضمن أم لا؟ فيه قولانهما روايتان عن مالك. ثم أورد من سنن ابن ماجه من حديث شعبة عن أبي إياس جعفر بن أبي وحشية قال سمعت عباد بن شراحيل العنزي قال أصابتنا عاما مخمصة فأتينا المدينة فأتيت حائطا فأخذت سنبلا سنبلا فأتيت المدينة فأتيت حائطا فأخذت سنبلا ففرقته وأكلته وجعلت منه في كسائي. فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال للرجل ما أطعمته إذ كان جائعا ولا سائيا ما أطعمته إذ كان جائعا ولا سائيا ولا علمته إذ كان جاهلا. فأمره فرد إليه ثوبه وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق. إسناد صحيح قوي جيد وله شواهد كثيرة. من ذلك حديث عن ابن شعيب عن أبيه عن جده سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر المعلق فقال من أصاب منه من ذي حادث به غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. الحديث. وقال المقاتل بن حيان في قوله تعالى فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم فيما أكل من اضطرار. وبلغنا والله أعلم أنه لا يزيد على ثلاث لقم. وقال سعيد بن جبير غفور لما أكل من الحرام رحيم إذا حل له الحرام في الاضطرار. وقال وكيما أخبرنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل النار. وهذا يقتضي أن أكل الميت للمضطر عزيمة لا رخصة. قال أبو الحسن الطبري المعروف بالكيال هراسي رفيق الغزالي في الاشتغال وهذا هو الصحيح عندنا كالإفطار للمريض ونحو ذلك.
وفي رخصة من جهة وفي عزيمة من جهة لكن من الميتة إن الضرورة يقال لها رخصة من جهة أنها حل بعد حرام حلها الله بعد الحرام قال رخصة الله. كما يقال في صلاة القاعد في المرض على جنبه رخصة من جهة أن الله يستر لها هذا الأمر وراجل من جهة ثانية من جهة في أكل الميتة إنقاذ الله من الموت كما أنه يجب على المريض يصلي قاعدة استطاع إذا لم يستطع وجب عليه يصلي قاعدة يعني على جنبه إذا استطاع. فهذه الأشياء وأشباهها رخصة من جهة وواجبة من جهة رخصة من كونها أبيحت من شيء لا يجوز لأن لا يجوز الإنسان أن يأكل ميتة ولا يجوز يصلي قاعده وقاد على القيام ولا يجوز يصلي ثنتين وهو غير مسافر. فإذا جاءت العلة جاءت المخمصة جاز له الأكل من الميتة وجاز له إذا كان مريضا يصلي قاعدا ووجب عليه من جهة أخرى أن هذا واجب عليه يجب عليه أن يصلي ولا يخلي الصلاة صلي وقاعد وجوب يجب عليه يكون من ميت حتى لا يموت إذا كان خطر الموت. في عزيمة من جهة ورخصة من جهة. نعم لازم الشيء لازم يعني نعم يعني إذا مات بالجوع هو عنده ميتة يعني قصده ولا أكل منها. نعم. هذا قال قول المقاتل قول الوفي قوي قول قوي لأنه قال عانى على قتل نفسه بعدم الأكل. نعم.
حديث صاحب الحائط
من المقام الجي ويد الآن مثل ما يدل على حديث عمر الثاني إذا مر الحائط وأكل منه هو ذو حاجة من غير تخبنه أكل تمر أكل فريك ومحتاج فلا بأس عليه لكن لا يخل شيء لا يحمل. نعم. من ذي حاجة هذه من ذي حاجة قلوب العاب. نعم.
ولو
لم يكن ضروره ولا مو ضروره حاجه. نعم.
وقال تعالى ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. يقول تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب يعني اليهود الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم التي بأيديهم مما تشهد له بالرسالة والنبوة فكتموا ذلك لئلا تذهب رياستهم وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم آباءهم فخشوا لعنهم الله
الماضي من باب فعل معتل فإذا جاء معه الوهم رضوا خشوا لأصله رضي خشيا فلما جاءت الواو قلبت لياء واو رضوا خشوا فلفت الواو وبقيت واو الجماعة. نعم.
عندما يقول على تعظيم آبائهم عندنا إياهم
فكتموا ذلك لئلا تذهب رياستهم وما كانوا
لئلا تذهب رياستهم. نعم. نعم.
وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم آباءهم
تعظيمهم إياهم لأنهم يرونهم أهل علم ويعظمونهم ويعطونهم الهدايا يتقربون إليهم بها. نعم. فلهذا جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته حتى لا تذهب رياستهم حتى لا تذهب هذه الأطباع وهذه الهدايا وهذا التعظيم فكتموا الحق من أجل ذلك نسأل الله العافية. وهذا ليس خاصا باليهود عام كل من فعل فعل اليهود فلا يتعم. نعم صلى الله عليه
وسلم. فخشوا لعنهم الله إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم فكتموا ذلك إلقاء على ما كان يحصل لهم من ذلك وهو نزر يسير فباعوا أنفسهم بذلك واعتاضوا عن الهدى واتباع الحق وتصديق الرسول والإيمان بما جاء عن الله بذلك النزر اليسير فخابوا وخسروا في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإن الله أظهر لعباده صدق رسوله صلى الله عليه وسلم بما نصبه وجعله معه من الآيات الظاهرات والدلائل والقطعيات فصدقه الذين كانوا يخافون أن يتبعوه وصاروا عونا له على قتالهم وباءوا بغضب على غضب وذمهم الله في كتابه في غير موضع فمن ذلك هذه الآية الكريمة
إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا وهو عرض
يقولون عوضا لهذا الكتمان نسأل الله العافية، مثل ما قلت جل وعلا ومن الناس من يشتري له الحديث، يعني يعتاد له الحديث عن سماع القرآن وسماع الذكر نسأل الله العافية. نعم.
فهو عرض الحياة الدنيا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، أي إنما يأكلون وما يأكلونه في مقابلة كتمان الحق نارا تأجج في بطونهم، نارا تأجج في بطونهم يوم القيامة، كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم.
من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأله جمرة فليستقل ولا يستكثر. اللهم صل وسلم. المقصود أن هذه المعاصي التي فعلوها طمعا في الدنيا تكون عليهم وبالا يوم القيامة ونارا يوم القيامة نسأل الله
العافية. ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذلك لأنه تعالى غضبان عليهم لأنهم كتموا وقد علموا فاستحقوا الغضب، فلا ينظر إليهم ولا يزكيهم أن يثني عليهم ويمدحهم بل يعذبهم عذابا أليما. وقد ذكر
كلام الرضا ونظر الرضا وله لا يخفى عليه هذا سبحانه، يرى عباده كلهم ويكلم كل إنسان يوم القيامة، لكن أولئك كفرة يكلمهم كلام غضب وإذلال، كما قالت الحديث الصحيح ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، من غضب الله عليه صار كلامه له شرا عليه ونظره إليه شرا عليه سبحانه وتعالى، بخلاف نظره لأهل الإيمان وكلامه لأهل الإيمان هو كلام رضا ونظر رضا ومحبة. نعم.
وقد ذكر ابن أبي حاتم ابن مردوي هاهنا حديث الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. ثم قال تعالى مخبرا عنهم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي اعتاضوا عن الهدى، وهو نشر ما في كتبهم من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر مبعثه والبشارة به من كتب الأنبياء وأتباعه وتصديقه واتباعه وتصديقه، استبدلوا عن ذلك واعتاضوا عنه الضلالة وهو تكذيبه والكفر به وكتمان صفاته في كتبهم، والعذاب بالمغفرة أي اعتاضوا عن المغفرة بالعذاب وهو ما تعاطوا من أسبابه المذكورة. وقول فما أصبرهم على النار يخبر تعالى أنهم في عذاب شديد عظيم هائل يتعجب من رآهم فيها من صبرهم على ذلك مع شدة ما هم فيه من العذاب والنكال والأغلال عياذا بالله من ذلك. وقيل معنى قوله فما أصبرهم على النار أي فما أدومهم لعمل المعاصي التي تفضي بهم إلى النار. وقوله تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق أي إنما استحقوا هذا العذاب الشديد لأن الله تعالى أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء قبله كتبه بتحقيق الحق وإبطال الباطل، وهؤلاء اتخذوا آيات الله هزوا، فكتابهم يأمرهم بإظهار العلم ونشره فخالفوه وكذبوه، وهذا الرسول خاتم يدعوهم إلى الله تعالى ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وهم يكذبونه ويخالفونه ويجحدونه ويكتمون صفته فاستهزأوا بآيات الله المنزلة على رسله فلهذا استحقوا العذاب والنكال. ولهذا قال تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل
وهذه الآيات وأشباهها فيها العظة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام والتذكير بأحوال المغلوب عليهم من اليهود وأشباههم ليحذر من جعل الله في قلبه الهدى أخلاقهم وصفاتهم مثل ما قال السلف حذيفة وغيره مضى القوم ولم يعن به سواكم لمضى أولئك اليهود وأشباههم ومضى فيهم ما مضى من حكم الله لكن المقصود تحذيرنا وإنذارنا أن نعمل أعمالهم. الذم لأهل الكتاب والذم لمن مضى على أعمالهم السيئة وكتمان الحق واتباع الباطل وإظهار الشقاوة كل ذلك مقصوده الحذر والتحذير لنا أن نسلك مسلكهم وأن نسلك سيرتهم فنستحق ما استحقوه من العذاب نعوذ بالله. نعم.
فما
أدوهم لعمل معه شدة ما هم فيه من النار يعني والأمر ليس إليهم لا مفر لهم لكن الإشارة إلى عظمهم شدته وإلا فهم لا حلة لهم ولزموا بالنار وحكم عليهم بها وليس لهم مفر منها لكن من شدة هونه وقال فما أصبح كيف ما ماتوا كيف متى ولكن الله كتب أن لا يموتوا فإن أهل النار لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخف عنهم عذابها هكذا حكم عليهم سبحانه قال جل وعلا إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا نسأل الله العافية. نعم.
ذكر عن ابن أبي حاتم بن مردويه ثلاثة لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه
في الصحيح خرجه البخاري ومسلم في الصحيح أو أحدهما رحمة الله عليه. نعم. شيخ زاني وملك كذاب شيخ كبير السن الضعفة الدواعي ومع هذا يأتي الفاحشة ملك كذاب قد أغناه الله بالملك وعنده الأموال يكذب لماذا يكذب لأن سجية لا وطبيعة لا نسأل الله العافية وعين مستكبر فقير مستكبر وش اللي يدعو يا كبير فقير الغني قد يتكبر من أجل أغناه من أجل أمواله ثم لو زالت عن الأموال ربما رجع وتاب لكن هذا عائل فقير ثم يتكبر هذا يدل على أن السجية وطبيعة الله خلق الله نعوذ بالله. ولهذا قال السلف أن هذا الحديث وأشباهه يدل على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي ثم قل الداعي عظم الذنب فإن شدة الداعي وغلبة الداعي قد يخفف لكن هؤلاء الداعي ضعيف لماذا يزني وهو شيخ كبير لماذا يزنيه ملك عنده الأموال عندما يريد لماذا يكذب لماذا يتكبر وهو عائل كل يدعو إلى الكبر لا وظيفة ولا مال يدعو إلى ذلك ولكنه خلقه الكبر وما طبع عليه نعم بالأنام. نعم.
أيضا الحديث الذي أتى في مسلم الإزارة والمنان
رواه مسلم الصحيح. نعم. مسلم الإزارة والمنان وفي المناطة والمنافق وسلم الحديث الكهن رواه مسلم الحديث أبي ذر. نعم نسأل الله العافية. نعم.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد.
ثلاثة كثيرة وأظنه ألف فيها أظنه ألف فيها بعض أهل العلم حديث تبدأ بثلاثة كذا وكذا ثلاثة وهي كثيرة. نعم. ثلاثة لا يكلمهم الله ويؤذيهم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم من بعد الحديث شيخ زاني ملك كذاب قائل مستكبر ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا عذاب أليم وشيمة زاني وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري الا بيمينه ولا يبيع الا بيمينه. الحديث الثالث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يضرهم خير ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المنان فيما أعطى والمسلم إزارة. ونفق شلعة من حديث الكاذب في الصحيحين عن أبي هريرة ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يضرهم خير ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وجعل فضل ماء بثلاث يمنعون من السبيل. ورجل بايع مسألة بعد العصر فحلفه له بالله لا أخذ بها كذا وكذا فصدقه على غير ذلك. ورجل بايع إماما لا يبايع إلا الدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. إلا غير هذا من الأحاديث بها ثلاثة لو جمعت تكون كثيرة. لو جمعت جديرة بيجمع بها كتاب تجمع في رسالة لم تكن جمعت. يغلب على ظن بعض أهل جمعها لأنهم ما يخلوا مثل هذا. نعم
نعم
ما ينظر إليه نظر عفو وإحسان ومحبة والله لا يخفى عليه يعلم كل يرى كل شيء سبحانه وتعالى. نعم.
اللهم صل على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه.
قال
وقال تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتوا المال لهم به ذوي القربى
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقاموا الصلاه واتوا الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اشتملت هذه الآية الكريمة على جمل عظيمة وقواعد عميمة وعقيدة مستقيمة. كما قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبيد بن هشام الحلبي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو بن عامر بن الشفي عن عبد
الله عبيد الله ليس بن عامر
قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عامر بن الشفي
نعم
عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابي ذر رضي الله عنه انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فتلا عليه ليس وجوههم الى المشرك والمغرب الى اخر الايه. قال ثم سال
لا ريب أن هذه الآية الكريمة قد اشتملت على كثير من خصال الإيمان وشعاب الإيمان وقواعده وأصوله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله, يعني ولكن ذا البر من آمن بالله واليوم الآخر. والبر إذا أطلق هو الإيمان وهو الهدى وهو التقى. ولهذا أشكل على بعض الناس تفسير الإيمان بهذا, ولكنه واضح لمن تأمل أن البر والإيمان والهدى والصلاح والإسلام كل ذلك إذا أطلق شمل جميع خصال الإيمان وشعب الإيمان فالبر هو الهدى وهو الإيمان وهو الإسلام وهو أداء فرائض الله وترك محارم الله والاستقامة على أمر الله، والبر هو الذي استقام على ذلك. قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم، قال تعالى ولكن البر من اتقى، فالمتقون هم الأبرار وهم أهل الإيمان وهم أهل الإسلام وهم أهل الصلاح وهم أهل الهداية، من استقام على ما دلت عليه لا يفهم من الأبرار ومن أهل الإيمان. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي، هذه يعني أصول الإيمان الخمسة مع الأصل السادس المذكور في الآيات الأخرى وفي الأحاديث الصحيحة، والإيمان بقدر. ثم قال وآتى المال على حبه والقربى واليتامى والمساكين ومن السبيل والسائلين، إن أنفق وصدق من الزكاة وغيرها، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصائر في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، إن جمعوا الخير كله. فلهذا أطلق عليهم بصيغة الحصر أنهم أهل الصدق وأهل التقوى، لأن من جمع هذه الخصال عن إيمان وصدق وإخلاص فجعل جمع الإيمان كله وأدى الإسلام كله. فالواجب على المكلف أن يعنى بما فرض الله عليه وأن يحذر ما حرم الله عليه وأن يستقيم على ذلك عن إخلاص وإيمان بالله ورسوله ورغبة ورهبة، وبذلك يكون من المتقين ومن الأبرار. ومن شأن المؤمن أنه إذا فعل حسنة سرته وحبها وفرح بها ورجى ثوابها، ومن شأن الكافر أنه لا يبالي، ما عنده بصيرة ما عنده إيمان، وإنما يعمل ما يقتضي هواه. أما المؤمن هو يعمل عن إيمان وعن تصديق وعن رغبة بما عند الله، فتسره حسنته وتسوءه سيئاته، يفرح بالحسنة ويسر بها ويشرح لها صدره، ويحزن عند السيئة ويبغضها ويحذرها ويندم على فعلها، لأن إيمانه يدعوه إلى ذلك ويؤنبه إذا فعل ما لا ينبغي.
وأما السلام على
تسلية وتعزية لأهل الإيمان ورد على اليهود المعاندين الذين أنكروا على المسلمين لما انحرفوا إلى الكعبة بأمر الله وأنكروا عليهم ذلك وترة كذا وترة كذا. بين الله عز وجل أنه ليس البر في استقبال جهات معينة من الشام أو الكعبة أو المشرق أو المغرب، ولكن البر في طاعة الله ورسوله، في الإيمان بالله ورسوله، في امتثال أمر الله ورسوله. أينما وجه المؤمن يتوجه، وإنما أمر هو إنما أمر امتثل، وإنما نهي انتهى، هكذا المؤمن ليس له أرب في غير طاعة الله ورسوله. نعم.
ولهذا قال تعالى ليس
هذا
وقال ايش؟
وقال العظيم عن ابن عباس رضي الله عنهما في
فأمر الله بالفرائض والعمل بها. وروي عن الضحاك ومقاتل نحو ذلك. وقال أبو العالية كانت اليهود تقبل قبل المغرب وكانت النصارى تقبل قبل المشرق. فقال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجواكم قبل المشرق والمغرب. يقول هذا كلام الإيمان وحقيقة العمل. وروي عن حسن
يقول هذا
كلام الإيمان وحقيقة العمل وروي عن حسن وروي ابن أنس وقال مجاهد
بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها وأخذ بمجامع الخير كله وهو الإيمان بالله وأنه لا إله إلا هو وصدق بوجود الملائكة الذين هم شفرة بين الله ورسله والكتاب وهو اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء حتى ختمت بأشرفها وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب الذي انتهى إليه كل خير واشتمل على كل سعادة في الدنيا والآخرة ونسخ به كل ما سواه من الكتب فضلا
وآمن
بأنبياء
الله
من أولين إلى
محمد
يدخل في ذلك الرسل لأن الرسل أنبياء والنبيين يدخل في ذلك الرسل لأن كل رسول فهو نبي يعم ذلك. ولهذا قال جل وعلا ولكن رسول الله وخاتم النبيين فإذا كان خاتم النبيين هو خاتم الموصلين أيضا لأن كل رسول نبي ولا ينعكس على المشهور. فالحصول الحاصل أنه متى خاتم النبيين فقد ختم الجميع ختم الرسل أيضا ومن آمن بالنبيين فقد آمن بهم جميعا لأن كل رسول نبي. وفي الإيمان بالله الإيمان بأنه رب والإيمان بأنه إله والإيمان بأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات فيدخل في الإيمان بالله جميع أنواع التوحيد الإيمان بالله مالكا ومدبرا وخالقا ورازقا ومهيمنا والإيمان بالله إلها معبودا بالحق لا تصف العبادة إلا له وحده لا شريك له والإيمان بأنه سبحانه الإيمان بالله بأنه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شبيه له ولا كفو له ولا ند له هكذا الإيمان بالله يكون على هذا الوجه. فلا يتم الإيمان بالله إلا على هذا الوجه من جهات الثلاث لأنه الرب الخالق المدبر ومن جهة أنه الإله الحق المعبود بالحق سبحانه وتعالى كما هو معنى لا إله إلا الله والإيمان بأنه موصوف بالصفات العلى مسمى بالأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى لا شبيه له ولا كفوا له ولا ند له. فإذا آمن العبد بالله على هذا الوجه فقد آمن بالله الإيمان الواجب الكامل. ثم الإيمان بالملائكة على أصنافهم وأنواعهم المستقرة بين الله وبين رسله وهم وقائمون بالأعمال التي يمرون بها على خير وجه. ثم الإيمان بالكتب المنزلة من السماء التي أعظمها وأشرفها خاتمها القرآن وأطلق هذا الكتاب مثل ما قال المؤلف اسم جنس يعم جميع الكتب. فالمؤمن هكذا يؤمن بهذه كلها أما الإيمان باليوم الآخر فهو الإيمان بالآخرة ما يكون هناك من حساب وجزاء وجنة ونار وغير ذلك. هو البعث بعد الموت وما يكون بعد ذلك من حساب وميزان ونشر صحف ودخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار كله داخل في الإيمان باليوم الآخر. وتأتي النصوص ليس فيها إلا ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل داخل في الإيمان بالله. الإيمان بالله سبحانه هو الإيمان بما أخبر به عن نفسه وعن ملائكته وكتبه ورسله، فيدخل في الإيمان بالله. ثم يأتي الإيمان باليوم الآخر وهو ما يكون بعد الموت من الحساب والجزاء، وبهذا يكمل الإيمان ويدخل في الإيمان بالله الإسلام وأركانه وأعمال الدين كلها داخلة في الإيمان عند الإطلاق، كما في الحديث الصحيح: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي الأصلاح بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام بأعماله كلها، وإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان بأعماله كلها. نعم. اللهم صل وسلم
وبارك على
يدل على إيثاره ما عند الله ورغبته ما عند الله. هو يعطي المال، هو يحب المال ويريده لمصالحه، ولكن لإيمانه بالله ورغبته ما عند الله يقدمه ويتقرب به إلى ربه مع حبه له وعلمه بأنه فيه مصالح وقضاء الحاجات، ولكن لرغبته ما عند الله يقدم مرضات الله ومحبته وما يرجوه لديه على هوى نفسه وعلى ميله للمال، كما في الآية الأخرى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. من طبيعة الإنسان حب المال، ولكن لحبه لله وإيمانه بالله ورغبته بما عند الله يقدم تلك الأشياء التي يرجوها عند ربه يقدمها على هوى نفسه، يطعم المال وينفق المال في سبل الخير يرجو ما عند الله عز وجل من المثوبة والمنزلة والخلف. نعم.
قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا
عليه وصحبه. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى:
قال الله تعالى: والمساكين وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم في قوتهم وكسوتهم وسكناهم فيعطون ما تسد به حاجتهم وخلتهم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمر والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. وابن السبيل وهو المسافر المجتاز.
حديثه بقية: ولا يقوم فيسأل الناس، ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد من يغنيه ولا يفطر فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. يعني هذا أحق باسم المسكنة وأولى بأن يراعى ويحسن إليه، لأنه متعفف ليس عنده غنى ولا يجرى على سؤال الناس ولا يفطل فيتصدق عليه. فمن عرف هذا النوع من الناس هم أولى بأن يحسن إليهم ويعطون من الزكاة ويواسون، وإن كان ذاك الذي يسأل الناس فقير أيضا يسمى مسكين. من يسأل الناس المحتاج يسأل الناس هو مسكين، لكن أولى منه باسم المسكنة وأحق بهذا الوصف وأحق بالعناية هو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المتعفف الذي لا يجد غير يغنيه من كسب ولا مرتب نحوه، ولا يفطل فيتصدق عليه أنه متعفف مجهول مجهول الحال، ولا يقوم فيسأل الناس حتى يعطى. هذا هو أولى من غيره وأحق باسم المسكنة. وهذا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشريب السرعة، إنما الشريب الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني ليس الذي يصرع الناس ويطرح الناس أولى بهذا الاسم وهو السرعة، بل أولى من بهذا الاسم الذي يقهر نفسه ويمنعها عند الغضب مما لا ينبغي، فهو أولى بأن يسمى سرعة. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما تعود الرغبة فيكم؟ قالوا: من لم ينجب من لم يولد له، يعني العقيم رحمه الله. قال: لكن الرغوب يعني أولى بهذا الاسم من لم يقدم من ولده شيئا، من لم يمت له أطفال، هو أولى باسم العقيم والرغوب. من قدم أطفالا فهو الحقيقة قد قدم خيرا، لأن أطفاله من أسباب سلامته من النار إذا كان مسلما، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يموتون ثلاثة أفراد تملوا الحنث إلا كان له حجابا عن النار. قالت امرأة يا رسول: وإن اثنين؟ قال: وإن اثنين. نعم. ولهذا نظائر في نفي الاسم عن من هو ليس أولى به وإثباته لمن هو أولى به. نعم.
وابن السبيل وهو المسافر المجتاز الذي قد فرغت نفقته فيعطى ما يوصله إلى بلده، وكذا الذي يريد سفرا في طاعة فيعطى ما يكفي في ذهابه وإيابه، ويدخل في ذلك الضيف. وكذا الذي يريد سفرا في طاعة فيعطى ما يكفي في ذهابه وإيابه، ويدخل في ذلك الضيف، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين. وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو جعفر الباقر والحسن وقتادة والضحاك والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان والسائلين، وهم الذين
يا ابن السبيل وهم من أصناف الزكاة ويعطى في الصدقة، هم أبناء السبيل، والسبيل هو الطريق، وأبناء السبيل هم الذين تنقطع بهم النفقة في بلد الغربة جاء من بلاده لحاجة فانقطع به النفقة، جاء من مكة إلى الرياض، من الشام، من مصر، من بعيد، من غير ذلك، إلى الرياض، إلى مكة، إلى المدينة، فانقطع به، ذهب النفقة. فهذا يعطى ما يوصله إلى بلاده، ويصدق إذا لم يكن هناك ما يكذبه، إذا كان القرائن تدل على صدقه وأنه انقطع به، أو شهد له بذلك من يعلم حاله، يعطى من الزكاة ومن الصدقات، يسمى ابن السبيل. ومثل الضيف الذي نزل بك وأبدى حاجته وأنه ليس عنده ما يرده إلى بلاده، أنه جاء مثلا يطلب الرشد، أو جاء لحاجة خصومة، أو لطلب العلم، أو لأسباب أخرى جاءت به، هذا الضيف يعد من أبناء السبيل كما قال علي ومن ذكر معه رضي الله عنه، فيعطى من الصدقات ومن بيت المال ومن الزكوات ما يرده إلى بلاده. نعم.
إكرام الضيف يكون من الزكاة؟
لا، إكرام الضيف لا، لكن ما يرده إلى بلاده. أما إكرام الضيف من مال الإنسان، حق من مال الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله فليكرم ضيفه. حق. نعم، حسب طاقته المنزول. نعم.
والسائلين وهم الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات والصدقات، كما قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مصعب بن محمد عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها قال عبد الرحمن حسين بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للسائل حق وإن جاء على فرس. رواه أبو داود. وفي الرقاب وهم المكاتب، كما قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مصعب بن محمد عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها قال عبد الرحمن.
والمعنى في هذا أن السائل يعطى من الزكاة ويعطى من الصدقات ولو جاء على بعير أو فرس أو غير ذلك، ما دام ليس هناك ما يدل على غناء. والسائلون أقسام ثلاثة: سائل تعرف أنه محتاج وأنه فقير، ولو كان عنده دابة يركبها أو سيارة لحاجاته، لكنه فقير والسيارة عنده لا بد منها لحاجاته، أو حمار أو بغل أو غير ذلك مما يركب، ولكن تعرف أنه محتاج فقير فيعطى. الثاني معروف أنه غني وإنما هو حريص على المال، جشع في طلب المال وهو ليس مستحق، هذا لا يعطى من الزكاة ولا من غيرها، بل ينصح ووبخ، قال إنه لا يجوز لك هذا، ليس لك أن تسأل الناس وأنت في غنى. وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرة، فليستغل أو ليستكثر. فأنت مخطي ولا يجوز لك هذا العمل. رحمه الله. الصنف الثالث مجهول، ما يعرف حاله، غريب يسأل مجهول ما تعرف حاله، هذا يعطى أيضا لعموم قوله تعالى: وفي أموال حق معلوم للسائل ومحروم، ولقول السائلين وما جاء في معنى ذلك. نعم. عندما
يحاسب يقول صواره يحيى بن أبي يعلى مجهول كما في الميزان، وقال الذهبي: روى عنه مصعب بن محمد، أي فهو مجهول العين وللحديث طرق لا يثبت منها شيء. راجع تفريج الخشاب.
نعم. مصعب بن محمد.
نعم شيخ.
تقريبا عنده. نعم.
مصعب.
هل اللي عندك؟
مصعب بن محمد.
أي. يعلم النبي يحيى.
ماذا
قال الشيخ؟ ها؟ تحط
ماذا
قال
النبي يحيى؟
ماذا؟
نعم.
الفقير يعني اللي حرم من المال ثم أصابته جايعة أو جيل أو ريح أو جراد أو من أصله فقير محروم من المال يعطى، يعني حرم من المال لأسباب، إما أسباب جديدة أو أسباب قديمة. نعم نعم.
مصعب بن محمد مصعب بن محمد بن عبد الرحمن بن شرحبيل العبدري المكي لا بأس به من الخامسة، أبو داود النسائي وابن ماجه.
غير أحد مصعب محمد
محمد ما في
غيره. طيب نعم، المقصود هذا صح ولا ما صح للسائل؟ هذا في نظر صحة نظر من جهة الإعلام من جهة سماع من فاطمة، لكن صح أو لم يصح هذا حكم السائلين على الأقسام الثلاثة. نعم.
هو في الرقاب وهم المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه في كتابتهم. وسيأتي الكلام على كثير من هذه الأصناف في آية الصدقات من براءة إن شاء الله تعالى. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا شريك عن أبي حمزة عن الشعبي قال حدثتني فاطمة بنت قيس أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي المال حق سوى الزكاة؟ قالت فتلا علي وآت المال على حبه. ورواه ابن مردويه من حديث آدم بن أبي إياس ويحيى بن عبد الحميد كلاهما عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت قال رسول الله ورواه ابن مردويه من حديث آدم بن أبي إياس ويحيى بن عبد الحميد كلاهما عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المال حق سوى الزكاة. ثم قرأ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى قوله وفي الرقاب. وأخرجه ابن ماجه والترمذي وضعف أبا حمزة ميمون الأعور. وقد رواه سيار وإسماعيل بن سالم عن الشعبي عن الشعبي وقوله وأقام الصلاة أي وأتم أفعال الصلاة في أوقاتها بركوعها وسجودها.
اسمه مجنون وكلية أبا
حمزة.
نعم.
وأقام الصلاة
الأدلة كثيرة ضعف الحديث من جهة أبي حمزة ومن جهة الشريف، لكن الأدلة كثيرة على أن المال في حق سوى الزكاة. الزكاة حق مفروض سنوي أو على حسب نتيجة الغلة كزكاة الزروع والثمار، ولكن في الأموال زكاة أخرى في حق الزوجة، في حق القريب، في حق الضيف، في حقوق. ولهذا قال عز وآت المال فذوي القربى، قال تعالى واعبدوا الله ويرشدوا شيء والإحسان ومن القربى والأيتامى والمساكين وجار القربى وجار الجنوب والصاحب اليوم من السبيل ومن خذ إيمانكم. فالمال فيه حقوق رحمك الله غير الزكاة لها أسبابها. نعم نعم نعم.
الضرائب التي تفرضها الدول هل هذا حق بالمال يعطى يعني؟
هذه خارج يعني عما يتعلق بالزكاة، هذه قد تكون مفوس ما تجوز، ولكن الإنسان سلمها بغير اختيار قد يكون لها مسبب من شرع عند بعض أهل العلم. فالطائف تختلف عن هذا، ما لها دخل في الزكاة. نعم.
المال حق سوى الزكاة
في ضعف من جهتين، من جهة أبي حمزة ومن جهة شريف شريف بن عبد الله القاضي ومن جهة أبي حمزة هذا ميمون. نعم
ما صحيح
الحديث لا يثبت لأنه يدور على ميمون بن حمزة الأعور. وقال الإمام أحمد اترك الحديث وقال الدارقطني ضعيف. وقال أبو حاتم يكتب حديثه وقال البخاري ليس بالقوي عندهم. وقال النسائي ليس بثقة انت بالقاد في الميزان. في تعريف كلام الشيخ
نعم
في تعريف الشيخ
مين.
يقول بهذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ويستدل به بعض ذوي الأهواء على جواز أخذ المكوس الجمارك والضرائب، بل ربما استدل بعض المحذورين على الوجوب على أموال المسلمين باسم الاستراكية الملعونة. نسأل الله يهدي المسلمين إلى الرجوع إلى كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت نقطة طيبة في كتابي المخرج من الفتنة في بيان أن الجمارك والضرائب ليست من الإسلام.
نعم نعم.
قوله وأقام الصلاة أي وأتم أفعال الصلاة في أوقاتها بركوعها وسجودها وطمأنينتها وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي. وقوله وآت الزكاة يحتمل أن يكون المراد به زكاة النفس وتخليصها من الأخلاق الدنيئة الرذيلة، كما كقوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وقوله ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، ويحتمل أن يكون المراد زكاة المال كما قاله سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان، ويكون المذكور من إعطاء هذه الجهات والأصناف المذكورين. إنما هو
ذكرها مع الصلاة يدل على الزكاة المعروفة، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ذكرها مع الصلاة يدل على مراد الزكاة المالية، لأن ذكر قبلها وآتى ما لا أحب للقربى، ذكر الصلاة الصدقات المزكي للنفوس والأعمال الطيبة المزكي للنفوس، ثم ذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ذكرها معها دليل على أن المراد الزكاة المعروفة، كما قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وانتم أن يقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. نعم، فسياق الآية وأما أمثالها يدل على المراد بزكاة المال، وأما الزكوات الأخرى الصدقات الأخرى فقد ذكرت في المواضع منها ما قبل هذا قوله وآتى المال على حب ذوي القربى والإنسان. نعم،
فيكون المذكور من إعطاء هذه الجهات والأصناف المذكورين. إنما هو التطوع والبر والصلة، ولهذا تقدم في الحديث
أما زكاة النفس بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة تدخل في قول تعالى قد أفلح من زكاها قد أفلح من تزكى وما جاء في معنى ذلك، فإن النفس إنما تزكو وتطهر بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة، ومن جملة ذلك الصلاة والزكاة، وتدسى وتفسد وتذم عند اعتناقها الأخلاق الذميمة والصفات الذميمة والأعمال السخيمة. نعم.
ولهذا تقدم في الحديث عن فاطمة بنت قيس أن في المال حقا سوى الزكاة والله أعلم. وقوله والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، كقوله الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وعكس هذه الصفة النفاق، كما صح في الحديث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي الحديث الآخر: وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وقوله والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أي في حال الفقر وهو البأساء، وفي حال المرض والأسقام وهو الضراء، وحين البأس أي في حال القتال والتقاء الأعداء. قاله ابن مسعود وابن عباس وأبو العالية ومرة الهمداني
إذا كان همدان قبيلة معروفة بالنسبة إليهم بالتسكين همدان بالذان بالسكان الميم والذان، وإذا كان بالنسبة إلى بلد همدان المعروفة في الشرق هذه بالذان المعجمة وفتح الميم همدان بلد في الشرق فيما في إيران أو قرب إيران. نعم.
ومرة الهمداني ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وأبو مالك والضحاك وغيرهم. وإنما نصب الصابرين على المدح والحث على الصبر في هذه الأحوال لشدته وصعوبته والله أعلم، وهو المستعان وعليه التكلان. وقوله أولئك الذين صدقوا
أي هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم، لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال، فهؤلاء هم الذين صدقوا، وأولئك هم المتقون، لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات، والله أعلم.
وهذا الوصف العظيم لمن أدى هذه الأمور أنه هو الصادق وهو المتقي، وهذه صيغة مبالغة تقرير الحصر، ومراد حصر الكمال، لأن هؤلاء هم أهل التقوى على الحقيقة والصدق على الحقيقة والإيمان، لأنهم آمنوا بالله واليوم الآخر وبالملائكة والكتاب والنبيين، ثم عملوا هذه الأعمال العظيمة. هذا يدل على صدقهم في إيمانهم، وأنهم آمنوا حقا، قالوا وعملوا، فما في القلوب ظهر في الأعمال والجوارح. هكذا المؤمن يقول ويعمل، ولهذا قال أهل السنة والجماعة الإيمان قوله وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة قاطبة، خلافا لأهل البدع. كلما زاد عمل العبد الصالح زاد إيمانه، وكلما اعتراه شيء من النقص من غفلة أو معصية نقص إيمانه، كما قال عز وجل وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. فجدير بالمؤمن أن يكون دائما حريصا على زيادة إيمانه وكمال إيمانه بتقوى الله والاستقامة على أمره والوقوف عند حدوده والحذر من محارمه والمبادرة إلى أوامره، حتى يكون أبدا في زيادة وفي قوة الإيمان. وليحذر من مجالس الغفلة وصحبة الغافلين وصحبة المخلطين، فإنهم يجرون إلى ما ينقص إيمانه ويضعف إيمانه، وقد يجرون إلى ما يحبط إيمانه ويزيل إيمانه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له.
نسأل الله السلامة. نعم.
السند لا يثبت لكن معناه
صحيح. لكن معناه صحيح. معناه صحيح. إلا يقول الطرق أخرى يحتاج إلى نضع طرق أخرى. القاعدة عند أهل العلم الحكم على سند ضعيف، على سند بأنه ضعيف ما يقتضي ضعف الحديث إلا بعد التتبع، لكن يقال هو بهذا السند ضعيف، سند هذا من طريق شريك عن أبي حمزة هذا هو ضعيف بهذا السند كما قال الترمذي، لكن قد يكون له طرق أخرى، يعني ينظر يراجع يلتمس، إذا كان له طرق أخرى فقد يصحى من طريق آخر. يقول حافظ العراقي رحمه الله: والحكم الإسناد بالصحة أو بعض الضعف لا الحكم الفتح، المقصود الحكم الإسناد بالصحة والضعف لا يقتضي تضعيف الإسناد. نعم. ما نعرف له صحة، ينظر في طرقه، فلو صح يكون عاما مخصوص. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
إن تجد مثلا ضعيف السند، وإن تجد مثلا باب التنبيهات، وإن تجد مثلا ضعيف السند فقل ضعيف أي بهذا فاقصدي، ولا تضعف مطلقا بناء على الطريق إلا أن جاء بسند مجود بل يقف إلى آخره. نعم. المقرون قد يضعف من طريق ولكن يأتي من طرق أخرى صحيحة. نعم.
الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يقول تعالى كتب عليكم العدل في القصاص أيها المؤمنون حركم بحركم وعبدكم بعبدكم وأنثاكم بأنثاكم ولا تتجاوزوا وتعتدوا كما اعتدى من قبلكم وغيروا حكم الله فيهم وسبب ذلك قريضة والنظير كانت بنو النظير قد غزت قريضة في الجاهلية وقهروهم فكان إذا قتل النظري القرضي لا يقتل به بل يفادى بمئة وسق من التمر وإذا قتل القرضي النظري قتل وإن فادوه فدوه بمئتي وسق من التمر ضعف دية القرضي فأمر الله بالعدل في القصاص ولا يتبع سبيل المفسدين المحرفين المخالفين لأحكام الله فيهم كفرا وبغيا. فقال تعالى كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى وذكر في سبب نزولها ما رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم حدثنا أبو زرع قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى يعني إذا كان عبدا الحر إذا كان عمدا الحر بالحر وذلك أن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل فكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم والمرأة منا الرجل منهم فنزل فيهم الحر بالحر والعبد حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم والمرأة منا
حتى يقتل
بالعبد منا الحر منهم والمرأة منا الرجل منهم فنزل فيهم الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى منها منسوخة كذا أحسن منها منسوخة نسختها النفس بالنفس فنزل فيهم الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى منها منسوخة نسختها النفس بالنفس وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله والأنثى بالأنثى وذلك أنهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة فأنزل الله النفس بالنفس والعين بالعين فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد رجالهم ونساؤهم في النفس وفيما دون النفس وجعل العبيد مستويين فيما بينهم من العبد في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونساؤهم وجعل العبيد مستويين فيما بينهم من العمد في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونساؤهم. وكذلك روي عن أبي مالك أنها منسوخة بقوله النفس بالنفس. مسألة: ذهب أبو حنيفة إلى أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة، وإليه ذهب الثوري وابن أبي ليلى وداود، وهو مروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وقتادة والحكم. قال البخاري: وعلي بن المديني وإبراهيم النخعي والثوري في رواية عنه: ويقتل السيد بعبده لعموم حديث الحسن عن سمرة: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، ومن خصاه خصيناه. وخالفهم الجمهور فقالوا: لا يقتل الحر بالعبد، لأن العبد سلعة، لو قتل خطأ لم يجب فيه دية، وإنما تجب فيه قيمته، ولأنه لا يقاد بطرفه ففي النفس بطريق الأولى. وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر، لما ثبت في البخاري عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر، ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذا. وأما أبو حنيفة فذهب إلى أنه يقتل به لعموم آية المائدة.
إنما هي عامة ومخصصة. وآية المائدة قوله تعالى: وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس والعين بالعين لا أعلم. يعلم به التوراة، وأخبر الله بذلك لنا لأنه شرع لنا، لأنه أقره هذا لما وقف فيه الشريعة المحمدية والشريعة الموسوية. وآية البقرة مخصصة: هذا التخصيص يقيد آية المائدة بقولها النفس بالنفس، ويدل على أن النفس إنما تقتل بمماثلها ومكافئها، فيقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ويقتل الذكر أيضا بالأنثى كما جاءت به السنة، وهو مخصص أيضا لهذه الآية الكريمة، والسنة تخصص الكتاب.
وقتل النبي صلى الله عليه وسلم الذي قتل الجارية
بالجارية ورض رأسه بالحجرين كما فعل. فالنصوص تقيد بعضها بعضا ويخص بعضها بعضا، ولا يضرب بعضها ببعض. والأصل هو عدم النسخ، وقاعدة أن الجمع
يقدم على النسخ، لا يوصل إلى النسخ إلا بشروط، منها علم التاريخ، من تاريخ المتقدم والمتأخر، ومنها عدم تعلم إمكان الجمع وتعلم الجمع،
وهو هنا غير متعلم. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قتل الرجل المرأة فيقول: أنثى بالأنثى لا مفهومة، وأما العبد بالعبد هو باقي على حاله، لا يقتل الحر بالعبد لأنه سلعة كما قال المؤلف. ولهذا ذهب الجمهور إلى ذلك. وهكذا لا يقتل المسلم بكافر لأنه يعني لا يماثله، ولهذا صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: ولا يقتل مسلم بكافر، فيؤخذ من الدية ويعزر على عبده وظلمه، ولكن لا يقتل به. وأما حديث سمرة فهو ضعيف، لا يقاوم هذه النصوص: من قتل عبده قتلناه، والذي جدعناه هو ضعيف، لا ضعيف لا يقاوم، يقاوم من نص القرآن الكريم. ويدل على ضعفه حديث: من قتل عبده فإنه يقام عليه الحد يوم القيامة. ما قالوا أن يقام عليه في الدنيا، ويقام عليه الحد يوم القيامة، دل على أن القصاص لا يحصل بذلك في الدنيا، والقصاص أشد وأعظم، فإذا كان حد القتل لا يقام من باب أولى القصاص. نعم. نعم كل منه يصل بالآخر. نعم نعم في العمد كل هذا في العمد. نعم.
مسألة. قال الحسن وحفا لا يخبر الرجل بالمرأة بهذه الآية وخالفه الجمهور لآية واحدة ولقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون تتكافأ دماؤهم. وقال الليث إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة.
وهذا ضعيف أيضا. صواب أنه يقتل بها والرجل يقتل المرأة مطلقا إذا كان مسلمين أو كافرين. نعم.
مسألة ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد. قال معطي أولان قتله سبعة فقتلهم وقال لو تمال علي أهل صنعاء لقتلتهم ولا يربح في سمعه مخالف من الصحابة وذلك كالإجماع. وحكي عن الإمام أحمد رواية أن الجماعة لا يقتلون بالواحد ولا يقتل بالنفس إلا نفس واحدة. وحكى ابن منذر عن معاذ وابن الزبير وعبد الملك بن مروان والزهري وابن سيرين وحبيب بن أبي ثابت. ثم قال ابن منذر وهذا أصح ولا حجة لمن أباها قتل الجماعة. وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناه. وإذا اختلف الصحابة فسبيلهم النظر.
الصواب ما قاله الجمهور من قتل جماعة بواحد ولا يلتفت إلا ما شد عن ذلك وهو الذي قال به عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولهذا ذهب إليه الجمهور ولأن فيه سد لذريعة التحيل على قتل الناس في تجمع الجماعة. فإن إذا ترك قتل الجماعة في واحد صار هذا من أعظم الوسائل إلى تعدي على الناس وظلمهم قتلهم بغير حق. فيتجمع اثنان وثلاثة وأربعة ويقصدون إلى الواحد فيقتلونه ويقولون لا يقتل الجماعة بالواحد. هو وسيلة إلى سفك الدماء وانتهاك الحرمات. وقاعدة الشريعة سد الذرائع المفضية إلى الشر والفساد. وقصة عمر في هذا واضحة في ذلك. فإذا تجمع ثلاثة أو أربعة على قتل واحد تعاونوا عليه قتلوا منه. وهكذا في قطاع الطريق يقتلوا الجماعة بالواحد وجدهم لمباشرهم سواء يقتل هذا يقتل هذا وهذا سدا لباب الشر والفساد وحماية لأنفس المعصومة من الظلم. فالجماعة متعاونون وجماعة قطاع الطريق كالشيء الواحد يقتلون جميعا حسبا لمادة الفساد وقضاء على أسباب الحيل والمكر وحفظا للدماء والنفوس من عبث العابثين. ولهذا ذهب عنه ذهب إليه الجمهور وهو مذهب أحمد أيضا. هذه الرواية نحن شاذة المخالفة لما قاله الجمهور والذي في كتب الحافلة توافق ما في كتب الآخرين من قتل الجماعة بالواحد. نعم.
وقولة من عزي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما فمن عزي له من أخيه شيء فالعفو أن يقل الدية عنه. وتداوي عن العالية وأبي الشفاعة مجاهد
وسعيد بن جبير وعطاء والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما
فمن عفي له من عفيه شيء يعني فمن ترك له من عفيه شيء يعني اخذ الدية بعد استخفاف الدم وذلك العفو فاتباع
فمن ترك
له من عفيه شيء يعني فمن ترك
تريك.
فمن ترك له من أخيه شيء يعني أخذ الدية بعد استحقاق الدم وذلك العفو فاتباع بالمعروف. يقول بعض الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الدية وأداء إليه بإحسان يعني من القاتل من غير ضرر ولا معك يعني
ولا نون بالنون ولا معهن نعم
ولا معهن عن المدافع وهو الحاكم حديث سلام عن عمر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ويؤدي المطلوب بالإحسان بإحسان
وتدارك نعم مطلوب نعم وروى
الحاكم من حديث سفيان عن عمرو
عن عمرو عن عمرو يعني عمرو بن جعفر نعم
عن مجاهد عن ابن عباس ويؤدي المطلوب بإحسان وتدارك على سنة
مطلوب المطلوب اللي عليه الجهاد نعم
ويؤدي المطلوب بإحسان وتدارك على سنة بن جبير وابو الشعثاء وابو الشعثاء جابر بن زيد والحسن وقتاده وعطاء الخراساني والربيع بن انس والسدي ومقاتل بن حيان مساله
وهذا معناه ان الواجب على من توفي له عن القصاص وسمح الورثه بالديه ان يؤدي باحسان والا يماطلهم والا يؤذيهم بل يبادر وفي سارع الى اداء الحق لان هذه المماطله والاذى قد يفضي الى ان يرجعوا عن ما سمحوا عنه وان يقتلوه بعد ما عفوا عن القتل فتقع فتنه وفساد فالواجب ان يبادر الى اعطائهم الديه اغتناما لسماحهم فرصه سماحهم لئلا يشوش عليهم الشيطان او نواب الشيطان فينكثوا عن ما قالوا ويرجعوا عما قالوا ثم يقتلون بعد ذلك بعد العفو فيستحقون القتل فتكون فتنه الواجب البدار بالدية بعد ما عفي له ان يبادر ويسارع حسبا للماده وقضاء على اسباب الشر لا يسالهم الرجوع لكن قد يزين لهم الشيطان إذا أبطى عليهم قال هذا ما قدر إحساننا ولا قدر عفونا فيزين لهم الشيطان أو نوابه فيرجعون عنهم فيستحقون أن يقتلوهم أيضا إن شاء الله نعم نعم نعم
فسأل قال مالك رحمه الله
تعالى رفع المسألة نعم 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 العفو 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 إلى الدية وإذا عفوا عن الدية والقصاص جميعا هو أفضل وأفضل وأنت هو أقرب للتقوى من عفا وأصلح فأجره على الله لكن إذا رأوا أن العفو قد يفضي إلى شر إلى فساد من قرائن الأحوال فقد يقال حينئذ القصاص أولى إذا رأوا أن القصاص قد يفضي إلى فساد لأن الناس فيهم السفيه فيهم العاقل فيهم قوي الإيمان وضعيف الإيمان قد يعفو ورثه ويلزمون صغارهم يعني سفهاءهم ويلعفوا ثم يفتاتون عليهم فيقتلون بعد ذلك فلينبغي للعافية ينظر ويتعمل ولا يعجل بالعفو فإذا رأى أن العفو مناسب وفي محله ولا يخشى منه فتنة عفا يطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى فإما إذا كان العفو قد يفضي إلى فساد وإلى فتن وإلى اختلاف وإلى قتال فالقصاص حينئذ أحسن للمادة نعم هكذا في مسائل أخرى غير القصاص أيضا نعم نعم يسقط القصاص وليس له إلا الدية جاء واحد انتهى جاء ما يتبعض
أكثر من
الدية لا بس على مئة على عشر ديات أو عشرين دية قد وقع على في أحد الصحابة وفي أحد السلف الصالح إذا عفى الورثة عن أكثر من الدية فلا حرج لأن هذا حق لهم لكن ما يلزمه إذا عفوا إلا برضاه أما الدية المعينة لا بأس ولو مرضوا أما عن أكثر من الدية لا يلزمه يقول لا اقتصوا مني ما أنا أعطيكم إلا الدية هم مرضوا بالدية ولا بأس وإلا خذوا قصاص مني لا يلزمه زيادة إلا برضاه باصطلاح بينهم، اصطلحوا بينهم فلا بأس. نعم. لا إذا عفى بعضهم سقط القصاص، لكن ينبغي للعافي ألا يشق عليهم ويسبب فتنة، ينبغي التشاور في العفو حتى يتم الرأي على عند الجميع في العفو، لأن قد يعفو واحد يسقط القصاص ثم يقتل أولئك ولا يبالون تقع فتنة. هذا عجيب العمد، هذا مسألة من هذا في التفصيل المقصود، هذا معدو العمد واضحا محضا، أما إذا كان في شبهة بالعمد هذا لا يقتل به والخطأ لا يقتل به، لأن القتل أنواع ثلاثة: عمد وجيبه عمد وخطأ، فالقصاص في النوع الأول، أما شبه العمد الخطأ فلا قصاص، لو ضربه بالعصا وقدره مات بالعصا أو دزه مات ما يكون في قصاص، لأن يعني هذا في العادة ما يموت به الإنسان، هذا يكون من باب شبه العمد، يكون فيه الدية مغلظة ويكون فيه الكفارة أيضا كالخطأ. ولا شبه العمد ما في قصاص. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: مسألة. قال مالك رحمه الله تعالى في رواية ابن القاسم عنه وهو المشهور وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد في أحد قوليه: ليس لولي الدم أن يعفو على الدية إلا برضا القاتل، وقال الباقون: له أن يعفو عليها وإن لم يرضى.
هذا هو الصواب، أهل المقتول هم لهم الخيار لما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إما أن يأخذ العقل وإما أن يقتله، فالخيرة ليس للقاتل، وإن كان القاتل هو المتعين أولا، لكن إذا سمح عنها أولياء المقتول ورضوا بالدية فقد رضوا بالأدنى، فهم مشكورون، هم مشكورون حينئذ، فالخيرة لهم، من أصل الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
مسألة. وذهب طائفة من السلف إلى أنه ليس للنساء عفو، منهم الحسن وقتادة والزهري وابن شبرمة.
مكتوب هنا على أن يعفو على
الدية، يعفو عن قصاص على الدية، هل يأخذ الدية يعني هم يعفو عنها، يعفو عن قصاص ليأخذ الدية، يكون عفوهم مركزا على الدية.